قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: فصل في إباحة المعاريض ومحلها. قال رحمه الله: وفي تفسير ابن الجوزي في قوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا، قال: المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها. ثم ذكر خبر عمران بن حسين ولم يعزه. قال:
لا تذم. شوف قيد ابن مفلح، كان ابن تيمية يقول ابن مفلح لابن مفلح: أنت مفلح، يثني عليه لقوته الفقه ودقته. قال: والمعاريض يعني لا تذم إذا احتيج إليها. أم تملأ حياتك كلها معاريض؟ كل ما تكلمت في شيء معاريض، كما حدثوني عن أخ وطلبوا مني مناصحته، يعني في كل شيء يعرض. هذا مكروه لك يا أخي، لأنك تجد لنفسك مشكلة عظيمة. وشي اتهموك بالكذب، تتهم يوم بالكذب، لكن المعاريض ما تكون إلا لحاجة دفع شر، دفع فتنة عنك، إحراج ضيف أو شخص أو زائر عفوا يريد أن يأتيك في وقت ما تستطيع استقباله فيه، يعني ما تستطيع لأي عارض، ما تستطيع. يعني لو أن لو عارض النوم الشيء، الضيف ما يحب أنك تكون مكفر الوجه في وجهه، تظهر الأنس والتبسم والفرح به حتى لا يضيق ذرعا، وتعرف أنك إذا استقبلت هذا الزائر وأنت لم تنم جيدا فإنك حينئذ تلقي على قلبه شيء من الضيق والحرج. فلا بد من معارض، إذن لا بد في هذه الحالة تكون المعارض حاجة، أما غير حاجة فإن هذا مكروه مذموم. نعم.
قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي. وقال النخعي: لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم. قال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. وذكر ابن الجوزي كلاما كثيرا. فتبين أن قول الإمام أحمد لا يجوز مع اليمين، ومن غير يمين يجوز، وعنه لا، وعنه الفرق بين الابتداء وغيره. وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا، وعليه تحمل الآثار. وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل تكره وقيل تحرم، ولم أجد أحد منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها. وقد قال أحمد: التدليس عيب، وقال: أكرهه، وقال: لا يعجبني، وعلله بأنه يتزين للناس. فظاهر هذا أنه لا يحرم، وكذا اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته. يؤيده قوله في رواية مهنة: وقيل له: كان شعبة يقول التدليس كذب، فقال: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم.
ما التدليس؟ التدليس أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه لكن ما لم يسمع منه، يعني هو سمع منه جملة لكن هذه الرواية بالذات لم يسمعها، ولكن يوهم أنه سمع بقوله قال عن، ولا يقول سمعت حتى ينسب إلى، فإنه إذا فعل نسب عياذا بالله الكذب. فرأى الإمام أحمد أن التدليس لا يصل لحد التحريم، وإنه مبالغ لما قال بعضهم: لأن أزني خير لي من أدلس. لأن التدليس ما يقصد به المدلس تعمية الانقطاع، وإنما يريد الاختصار فيه ربما كثير من الأحيان. فحينئذ ليش نتهمه بالكذب ونقول حرام؟ وقد دلس قوم من كبار العلماء مثل الحسن البصري، وليس التدليس بيع الشراء حتى يكون حرام. مثال أذكر لك، مثال أخرجك الآن بهذا المثال، نعم أخرجك مدلسا وأنت ما كنت تدري عن نفسك، ومع ذلك ما نتهمك بالكذب. الآن خذ مثلا أنت حضرت عندي شخصيا كثير، يعني بعضكم قد يصل إلى سنين لا أدري كم، أقلها على الأقل هنا في هذا المسجد 11 سنة. طيب هل كل ما تقوله عني سمعته مني مباشرة؟ فقد تختصر أحيانا كثيرة عني أو عن غيري، فتقول قال فلان، مع أن الواسطة الذي حضرت قبلك أو في مجلس غبت عنه هي اللي أخبرتك الواسطة، وإذا بك تحدث يقول قال فلان، فعلى هذا تكون قد دلست، فالناس يعرفون أنك سمعت مني. لكن تجي في أخبار ترويها عني ما سمعتها، ورويتها عن شخص في الحلقة لكن أوهمت السماع مني بقولك عن قال فلان، هذا هو التدليس. فإذا من المبالغة أن يقال لأن أزني خير من مدلس على هذا المعنى، فقط كنت تختصر، ما ودك تقول قال فلان عن الشيخ فلان، فقط تقول قال فلان. نعم، فهذا بارك الله فيك لا يدخل في الكذب إلا إذا قصد أن يعمي، يعني مثل تدليس تسوية، قال لي ليه تسقط الضعيف بين الأوزاعي وبين فلان أو كما ذكر، قال يعني أنزه الأوزاعي منها، فتعمية الرجل الضعيف وإسقاطه بغرض لا يعرف السند هذا ليس بطيب، فلابد حينئذ من كان كذلك أن إيش؟ أن يصرح بالسماع في الطبقات كلها. نعم، والتدليس ترى أنواع، وأظنه يأتي معكم في المصطلح، في تدليس بلدان، في تدليس شيوخ، في تدليس عطف، في تدليس إسناد، ويأتي إن شاء الله ذكره. نعم.
قال ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاضطراده وعموم فائدته، بل علل بالتزين، وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيه ولا يتعلق به ذلك، كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك، ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل. وقال القاضي ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع في الحديث لراويه، ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء، وهذا معنى قول أحمد يتزين. انتهى كلامه. فتدبر هذا، فإنه أمر يختص بالرواية، لكن لا يعارض هذا نصه في الفرق بين اليمين وغيرها. قال الشيخ تقي الدين:
طيب التعريض تشبعا بما لم يعطى، هذا قبيح مذموم، هذا مذموم، يمر بجانب قصر، نعم، ويشير مع صاحبه الذي لا يعرف بيوته، قال هذا لنا، يشير بإبهامه على سبابته، هذا الإصبع، هذا الإصبع قيم لنا، تشبعا من هذا القصر له لعائلته، هذا شك في قبحه، ويقول ما كذبت أنا قلت هذا، وش ذا إصبع السبابة، أشرت بالإبهام إليه كما يقول هو ليس هنا، هذا النوع من التعريض لا يشك أحد في ذمه وقبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع ما لم يعطى كلام سبيزو، في معنى قبيح في المتشبع ما لم يعطى، ما هو غير الكذب، يعني أنه ما رضى بقسمة الله حتى صار يكذب وينسب الشيء له شيء ما هو بأهله، ما رضى بقسمة الله عليه، إن كان جاهل يتعالم ويتكلم بشيء من لغة العلماء حتى يظن أنه عالم، فما رضى قسمة الله إنه هذا قدرك من العلم، لا تتعالم تقول نحن نرى والراجح وكذا واللغة، وأنت لا تفهم أصلا قواعد ولا تعرف. كذلك المدعي الأموال وقول والله مشينا في التجارات وخسرنا، يعني التجارات كيس يأخذه عند سواحل البحار يبيع يغوش أو يبيع بليلة وخسر، فيوهم أنه دخل يعني
شريعة عملاقة،
شريعة ضخمة، جسور مثل شيء. فهذا مذموم، أنه ما قنع بما رزقه الله، فبيوهم أن عنده شيء وهو ليس عنده. ذلك المرأة تلك الضرة قالت لرسول الله: يا رسول الله، زوجي يعني ما يعطيني، لكن أوهم ضرتي حتى أقهرها. هو أكيد لها أنه زوجي أعطاني وفعل بي، يعني قل على ما شكله نزهنا وطلعنا أنا وزوجي وفعلنا، هو ما بصحيح. قال لها النبي: المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالتعريف قبيح في إعطاء النفس منزلة ليست لي، حتى إذا روجع وخشى اتهام بالكذب يقول: لا، أنا عرفت لكن أوهمت شيء ما هو عندك. هذا قبيح بك، اصدق. انظر كيف السلف ما عندهم تعريف حتى في باب التعبد وأمور الآخرة. يقول: من رأى منكم الكوكب الذي انقرض البارحة؟ شوف مباشرة قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغتني عقرب. ما يعطي نفسه بنزل فوق أنه كان يقوم الليل وكان يقول عقرب خلت هي سحرتني ترى. من ما يتكلم هذه اللغة الآن إلا كلها الآن في المجالس إلا ما رحم الله دعاوى وأشياء. صدق السلف وينه رحمة الله عليه؟ قال: ما كنت في صلاة. نعم. وعجبني شخص حقيقة لا أنساه، قلت له: هنيئا لك، صرت أعرف عنه الشيء اللي أنا أتمناه الحقيقة لعوارض ليس كل لكل مقام مقال، ليس يعني شرط أقولها. النوم بعد العشاء راحة عظيمة نفسية قلبية، تقوم الليل تجعل عملك بعد الفجر. فأثنيت على شخص أعجبني أمره، بعد العشاء مباشرة ينام. فجيت في المجلس أثني عليه، قل: بارك الله لك في هذا اللي كان عليه السلف، النبي نهى عن الحديث بعد العشاء. يعني قلت يعني أحسنت إذ أن هذا منهجك. يقول: والله أنا آخذ دواء من أجل هذا أنا بعد العشاء، ولو ما عندي هذا الدواء ترى أقعد بين واحد اثنين. شوف هذا النفس الصادقة كيف كان ممكن تقول الحمد لله، نسأل الله العافية، نسأل الله يصبرنا. أي قال: والله عندي دواء أخذه وحس بنوم بعدها، عشان كذا أنا بعد العشاء، مو بتراني أنا. يعني هذه النفس نريدها، هي النفس التي الزكية أو التي فيها صدق، هي اللي تحمل العلم ولو شيء قليل منه، يبارك الله لها، النفس الصادقة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: كل كراهته هنا للتحريم يخرج على قولين في المعاريض: إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما، والأشبه التحريم، فإن التدليس في الرواية والحديث أعظم منه في البيع. كذا قال. قال القاضي وغيره: وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره، وهذا غلط، لأنه ما كذب بل صدق، إلا أنه أوهم.
أوهم كيف؟ روى عن الشيخ، هذا التدليس ليس الإسناد، روى عن الشيخ ما لم يسمع منه موهما سماعه بأحد ألفاظ التحمل كعن وأن وقال، فما كذب حتى ترد خبر. تبي ترد خبر، ترد خبر مثل حسن البصري، فإنه اختصر بدل من يقول حدثني فلان عن الشيخ يقول قال الشيخ وأسقط الواسطة اختصارا، ما قصده يكذب وري عن السند، فحينئذ ما يجوز نرد خبره ونقول كذاب مثلا، فقط عم السند للاختصار فقال ترى قال فلان، والآن أنت على هذا النحو كثير ما تدلس أنت وأنت هذا شعر. تكون مثلا في عهد الشيخ بن باز حضرت دروسه بالطائف، ولكن بتروي عنه فتوى لكن ما سمعتها منه مباشرة، فتقول قال الشيخ بن باز، وترى قدامك وسطتين كلها حذفتها اختصارا تقول قال الشيخ، ترى هذا هو خبر مدلس، لكنك ما تسقط. ليش؟ لأنك صدقت أن الشيخ قال، الشيخ قال، عرفت؟ فحينئذ يعني أذكر لكم مثال قريب. الشيخ يعني ذكرت رسالة مختصرة نشرت يعني عني أن الشيخ ابن عثيمين قال وجود هذا الشيخ سليمان بن الخيل في جامعة الإمام نعمة. أنا سمعت واسطة سمعت الشيخ ابن عثيمين، لكن ذكرت أنه قال الشيخ، مو بمعنى هذا أن هذا الشخص يكذب وهذا الشخص، مو بمعنى هذا، اختصار قال الشيخ خلاص. وبخاصة أن هناك معاني تحوجك أحيانا للحذف، مثل رسائل تويتر تطلب منك تكتب 140 حرف ماذا، وتحتاج ألا تنقل واسطة إلى آخره، معاني اختصار. نعم.
قال وهذا غلط لأنه ما كذب بل صدق، إلا أنه أوهم، ومن أوهم في خبره لم يرد خبره، كما قيل له حججت؟ فقال لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر، وحقيقته أنه ما حج أصلا.
هذا قبيح تلس العبادة، أنه عابد ويحج وما حج ولا مرة، حجيت؟ لا مرة ولا مرتين، يوهم إيش؟
ثلاث خمس
ولا مرة، فإن جيت للتحقيق فعلا لا هو مرة ولا مرتين، لكن أوهم منه كثير. نعم، أوهم أن عنده كثير. أعزب متزوج يقول والله لا حرمة ولا حرمتين، يحسبون عنده ثلاثة وأربعة، هو ما عنده ولا امرأة. ليش؟ أن يتشبع ما لم يعطى. نعم.
قال وحقيقته أنه ما حج أصلا فلا يكون كذبا، انتهى كلامه وهو موافق لما سبق. وقال شيخ تقي الدين ليس بصادق في الحقيقة العرفية، فيقال قد يمنع ذلك، وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة، فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض، ولهذا لا يعد في العرف كذبا، ولأنه صادق لغة والأصل بقاء ما كان.
هل يجوز الحلف على التعريض؟
نعم، إذا كان يجوز التعريض فيجوز الحلف عليه.
هنشوف الذين خاصة من قبل ما طرق على ذهنهم هذا السؤال ولم يأتيهم جواب، هل يجوز أن مثلا إنسان يطلب من إنسان دين ولا يجد لكن بيحرجه، صارت له ظروف بس طاعي سدد ويرفع صوته عند بابه وما قدر يعني ظروف شيء، فيجي بيقول وين فلان، فيقول له مو هنا، فهو يعرف التعريض. قال أقول لك يا ولد قل لي بالله عليك مو هنا، فيقول الولد والله مو هنا، يجوز هذا؟
يجوز،
والله مو هنا،
ضرورة.
لا مو كذا، يعني مو كذا المسألة، يعني هذا محظور وضرورة، فهو مو يعني
حلف عليه هو
حلف على شيء في نفسه، هو صدق حلف عليه، فيجوز على هذا كما قال مفلح الحلف على التعريض
إذا كان التعريض صدق.
لكن إذا كان التعريض في دفع حرج مثل هذا ليس في حق، ما يجي عند القاضي يقول هذا الصك لك ولا مو لك، يقول والله لي، والقاضي مو بداري وكذا يشير بأصبع تحت هذا لي، يعني الكف هذا لي، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما صدقك به صاحبك، فالتعريض لا يجوز في الحقوق، إنما يجوز في دفع الحراج وأشياء مثل هذه. نعم.
قال ولهذا لا يعد في العرف كذبا ولأنه صادق لغة، والأصل بقاء ما كان، ولأن الاعتبار باستعمال الشارع وحقيقته، والله أعلم.
طيب اقرأ لنا